المؤلف رحمه الله باب الخيار. الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار، ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيارا، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر لتكليم، سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح، وهل مجر. فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى. والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال: وهو أقسام، أقسام ثمانية، وحصرت الأقسام بثمانية بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية، وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تذكر في باب الخيار. يقول: أول خيار المجلس. المجلس موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس، لأن المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال: يثبت في البيع، يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، هذا واحد. قال المؤلف: والصلح بمعناه. الصلح بمعناه يعني يثبت البيع، يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع، يعني الصلح الذي بمعنى البيع. وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه، من أحد قسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر ثم يصالحه، أي المقر له، أي المقر له على هذه الأصواع بمئة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة. فالصلح بمعنى البيع يثبت بالخيار قياسا على ايش؟ قياسا على البيع. كذلك يثبت في الإجارة وإجارة، لأن الإجارة بيع منافع، فالرجل إذا آجر آخر بيتا سنة بمئة فقد باع عليه منافع هذا البيت. يثبت أيضا في الصرف، لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود، يعني بيع ذهب بفضة هذا صرف، بيع ذهب بحديد ليس بصرف. والعلماء رحمهم الله خصوا الصرف بباب وبأحكام لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات، فلذلك نص عليه بخصوصه، وإلا فهو من البيع. السلم، السلم يثبت به خيار المجلس. فما هو السلم؟ السلم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة، مثل أن يقول الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم وهذه ألف درهم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا وكلاهما صحيح. أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن، وأما تسميته سلفا فلأنه قدم، والسلف بمعنى المقدم، ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدمون. قال المؤلف دون سائر العقود، دون سائر العقود مثل الرهن، الوقف، الهبة، المساقات، الحوالة، العتق وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها خيار، وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين: إما أن تكون من العقود الجائزة فهذه جوازها يغني عن قولنا إن فيها خيار، لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق. أفهمتم؟ هذه العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين: إما أنها من العقود الجائزة، والعقود الجائزة لا تحتاج إلى خيار لأن العقد الجائز متى شاء العاقد فسخه سواء في مجلس العقد أو بعده، وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار، مثل العتق والوقف. طيب نأخذ أمثلة هذا. المساقات قيل إنها عقد جائز وعلى هذا لا خيار فيها، لأن المساقي والمساقى كل منهما له أن يفسخ. أتعرفون المساقات؟ المساقات أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل يقول خذ هذا اعمل عليه ولك نصف ثمره، هذه يقول علماء على المشهور من المذهب إنها عقد جائز، فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ. إذن لا حاجة نقول له خيار مجلس، لأن الخيار ثابت سواء كان في مجلس العقد أو بعده. الرهن، الرهن عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين، فمن له الحق فهو في حقه جائز، ومن عليه الحق فهو في حقه لازم. مثاله: استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، هذا الرهن من قبلي أنا لازم ومن قبل صاحب الحق جائز، لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا. طيب العتق، لو أعتق الإنسان عبده ثم في مجلس العتق هون فسأل، ما تقولون؟ لا يصح لقوة نفوذه. ومثله الوقف، لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه، ومنه الهبة إذا قبضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاوضة. طيب إذا يثبت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري. يقول مالك رحمه الله: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. نعم، لكل منهم الخيار ما لم يتفرقا. والدليل حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار. ولكن لماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ يقول العلماء: إنه محدود عرفا، لأن الشرع لم يحدده، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديث فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال الناظم: وما أتى ما وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدده. ولهذا قال المؤلف: ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. وإنما قال بأبدانهما رحمه الله دفعا لقول من قال إن المراد بالتفرق التفرق بأقوالهما، وأن معنى الحديث لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يقع القبول من المشتري، فإن وقع القبول من المشتري فقد تفرق بأقوالهما ولا خيار. لكن هذا القول ضعيف، لأنه لا يمكن يتم البيع إلا بالتفرق بالأقوال، البيع لا ينعقد إلا بالإجاب والقبول، ومتى تم القبول قلنا الآن وقع العقد. والحديث يقول: إذا تبايع الرجلان ولا حقيقة لتبايعهما حتى يحصل إيش؟ الإجاب والقبول. فهذا القول ضعيف، لكننا أشرنا إليه لأن المؤلف نص عليه، نص على قوله بأبدانهما، احترازا من القول بأن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، وهذا ضعيف. طيب كيف التفرق عرفا؟ ننظر: إذا كان يمشي من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعل يمشيان إلى المعهد العلمي، وهذا المشي يستغرق كم؟ لا ما يستغرق نصف ساعة، ثلث ساعة على الأكثر، والناس يختلفون في المشي. هذان الرجلان إذا كان يمشيان ويتحدثان نعم يمكن يكون نصف ساعة، وإن كان يسرعان فأقل، فهل لهما الخيار حتى يصل حتى يتفرقا عند المعهد؟ نعم لهما ذلك، ما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار. فإذا دخل أحدهم المعهد والآخر راح في شغله حصل التفرق. طيب إذا كان في حجرة تبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة، فهل تفرقا؟ تفرقا، كيف ما تفرقا؟ تفرقا هنا، لو رجع، إذا رجع المجلس الأول انتهى، فهذان قد تفرقا. طيب إذا كان في الطيارة متجهين إلى محل بعيد مقداره 13 ساعة، 13 ساعة بالطائرة، وتبايع عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد 13 ساعة، كم تكون مثل الخيار؟ 13 ساعة له الخيار ما دام لم يتفرق. لكن حل هذه المشكلة أن يتبايع على أن لا خيار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ومعنى ذلك أن يسقط الخيار، يتبايع على الخيار، شب الله الآن المدة ستطول وأنت إلى جنبي في الكرسي ولكن ترى لا خيار بيننا. قال لا بأس. إذن بمجرد الإيجاب والقبول إيش يلزم البيع ولا خيار. فإن لم يشتري فإن لم ينفيه في العقد بعد مضي 10 دقائق قال يا فلان نقطع الخيار لأنه خاف أن صاحبه يفسخ. قال لعلنا نقطع الخيار فقطع يصح يصح لأن الحق لهما وقد أسقطا. فإن أبى أحدهما لم يسقط. لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال سنسقط الخيار؟ الحديث أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر يعني جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره. والظاهر أن طلب السقوط أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاط الخيار، أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر. طيب، وهنا مسألة، لو أنه خاف أن يسقط أخاف أن يفسخ البيت، فهل يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ نعم، اختلفتما على قولين. طيب، في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشرع له، فيكون هذا كالتحيل على إسقاط الشفعة بوقف الشخص المبيع أو ما أشبه ذلك. على كل حال هو تحيل على إيش؟ على إسقاط حق أخيه. فإن قال قائل الحديث عام ما لم يتفرق ولا في التفصيل، قلنا المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر. فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات، ولهذا جاء في الحديث ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، وتعليلها واضح، ففيها دليل وفيها تعليل. قال المؤلف وإن نفياه، كيف قال نفياه؟ من حيث التصريف ولم يقل نفواه، يعني أليس يقال نفو كذا نفو كذا؟ يا عبد الله، طيب أنا أسأل عبد الله العام، إذا أليس يقال نفو كذا بالواو كيف تقول يعني؟ ويقال نفو ويقال نفو حصل نفى ونفو. حسن، الواو هنا ليست واو الفعل ولكنها واو الجماعة ضمير. طيب، على كل حال إن نفياه التعبير صحيح. طيب، إن نفياه أي نفيا الخيار، وكيفية النفي أن يتبايع على أن لا خيار بينهما. قال شيف أنا ببيع عليك لكن ترى ما بين الخيار. قال لا بأس أقبل. فالخيار يسقط ويقع العقد لازما بمجرد الإجاب والقبول، أي بمجرد أن يقول بعتك فيقول قبلت ما في خيار. أو أسقطاه، سقط أسقطاه متى؟ بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان أو 10 دقائق اتفق على إسقاط الخيار فإنه يسقط. التعليل لأن الحق لهما، فإذا رضي بإسقاطه سقط. فإن قال قائل إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله لأن الله أحل لكل منهما الفسخ، فإذا شرط فإذا نعم فإذا شرط أن لا خيار أو أسقطه فهذا تحريم ما أحل الله. قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدم، وحق الآدم الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه أو نفيه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفيه مع العقد فلا بأس. نعم.
يكتب
ورقة أن البضاعة مباعة لا ترد. نعم. فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقبض أو يعرف ولكنه غفل عنه واشترى،
هل يثبت
ترك يقبض؟ وبارك الله فيك، لا يرد، هل هم يقولون لا يرد بعد استلامه؟ نعم. ما هو أنت في المكان.
نعم، يعني هو اشتراها وخرج من المحل.
أين؟ هذه تنبني على مسألة سبقة وهي شرط البراءة من العيب. هذه إذا وجب إذا وجد فيها العيب على المذهب ما له رد، المذهب ليس له رد، والصحيح أنه إذا كان البائع عالما فله الرد. كسليمة ما له رد، هو بعد التفرق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يشترط. نعم يوسف. مجد. وش هو؟ بدون علم؟ كيف وش هو؟
يعني ما في من يسعر في الصورة، يعني مثلا يكون
في
سهم
يباع
في الكمبيوتر.
سهم يعني
سهم من
الأسهم. طيب زين،
فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس أنه يرغب البائع ببيعه مثلا بمئة ريال،
وليكن نصف الموصول. نعم. وليكن أنت.
طيب وليكن أنا. وشخص آخر
أنا بيشتريه منك. زين. بدون علمي. بدون. يعني ما تقول لصاحب الكمبيوتر ضاع اسمي بدل يوسف.
لا، أنت تقول أريد أن أشتري سهم شركة فلانية بمبلغ 100 ريال.
نعم.
وأنا صدفة أكون قلت إني أريد أن أبيعه 100 ريال.
طيب.
فتلتقي هذا الرغبتين في الكمبيوتر وتتم تفاوض.
والكمبيوتر يدعى رغبتنا.
ها
احسن فيه، يعني فيه مدبرين له.
لكن هنا ما في مدفع.
وش تقولون في هذا؟
صحيح.
هذه ذكرها العلماء، قالوا اذا تولى طرفي العقد، اذا تولى طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقول ليس في خيار اذا تولى طرفي العقد، لان لو قلنا انه له الخيار بقي البيع جائزا، لانه ما يمكن فارق نفسه. مثال تولي طرفي العقد، وكلتك ان تشتري لي الروض المربع، ووكلك اخر ان تبيعه له، فقلت اشتريت الروض المربع من فلان لفلان، فهنا تولى طرف العقد. ولهذا عندنا الشرح مفيد بقى. قال استثنى من البيع كتابه وتولي طرف العقد، ولكن يظهر انه لا يستثنى، وان طرف العقد فيه خيار الا ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع. يعني مثل هو بنفسه الوكيل قال اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان، ثم قام مشى راح، الآن لزم البيع. فالكمبيوتر مثله، نجعل الكمبيوتر يجعل مثل ذلك. نعم. ها؟ اي نعم. لا لا، اذا فارق اللي امضى، اللي دبل الكمبيوتر، هو اللي امضى العقد. إذا فرق المكان هذا الوكيل، لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع والمشتري. مكان مصرات القائمة على محمد الوزين وقاته مقام محمود الوزين. كانت السماء ملبدة بالغيوم فهبت الريح الشمالية ففرقتها. ما أشبه حالكم بهذا؟ كان المكان ما شاء الله مملوءا، أما الآن
الألفية
يلا دعاني.
وإنك يا قال رحمه الله تعالى وإنك يا رؤوس أطار سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وإذا مرت مدته لزم البيع. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد، وإذا مرت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح، والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ودليله وبيان الحكمة منه، فما هو دليله يا ياسر؟ حديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان. احفظ المثل. نعم
حديث ابن عمر
أحمد،
حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا وكان
بالنيابة. نعم طيب، أو يخير أحدهم الآخر.
نعم فقد بالنيابة،
فإن خير أحد من آخر تبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق
باقي
أو إلى آخر ما مهما. نعم
وإن تفرق بعد التبايع ولم
تفرق من البيع فقد وجب. طيب ما هي الحكمة منه؟ وراكم مرة فرصين توسع شوي، اقرب اقرب يعني اقرب لنا. وأظن أيكم لدخنا على الأخير، ما يصح التراص كثير في الجلوس اللي يفعل الواحد. صار واحد يقول لا أنا بجلس على رأس الآخر. طيب الحكمة منه عبد الله عوض، ما الحكمة من خيار المجلس؟ الإمضاء أو الفسخ. نعم، لأن الإنسان قد يقدم على السلعة شفقة أول ما يقدم، ثم بعد أن تباع تزل رغبته عنها، وهذا شيء مجرب، أن الشيء الذي ليس بيد الإنسان يجد الإنسان عليه شفقة وحبا له، فإذا أدركه وتمكن منه ربما تزل الرغبة. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله وإن فياه، ها كيف عبد الله أنت كاتب إن فياه؟ أي طيب ما قال وإن فياه أسقطه سقط وإن أسقطه أحدهما، هذا مبتدأ الدرس، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، يعني إذا تم العقد وقال أحدهما أسقطت خياري أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه، وإذا مضت مدته لزم البيع. لو قال المؤلف رحمه الله وإذا تفرق لزم البيع لكان أولى لموافقة للحديث بقوله وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فالأفضل يعني فالأولى في التعبير أن يقول وإذا تفرق لزم البيع. وقوله لزم البيع أي وقع لازما، لا ليس لأحد ما فسخه إلا بسبب. وهذه المسألة مجمع عليها، ومستند هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد وجب البيع. واللزوم هنا من الطرفين، يعني يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع. وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة، لأن العقود ثلاثة أقسام: لازمة من الطرفين، وجائزة منهما، ولازمة من أحدهما دون الآخر. فاللازمة من الطرفين مثل البيع والإجارة، والجائزة من الطرفين كالوكالة، والجائزة من طرف واحد كالرهن، هو جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن، لأن الراهن لا يمكن أن يفسخ الراهن، أما المرتهن فله أن يفسخه. ثم قال الثاني أي من أقسام خيار الشر، من أقسام الخيار أي يشترطا. وليعرف لنا العقيلي هذه الجملة الثاني أي يشترطا. ها؟ وش التقدير؟ طيب يعني لا يحتاج أن نقص إلى الموصوف المحذوف لأنه يحذف الموصوف وتقوم صفة مقامه، فنقول كما قلت أول الثاني مبتدأ. ها؟ جملة أن يشترطاه في محل خبر، في محل خبر جملة أن يشترط في محل إيش؟ إذن أن يشترط أن وما دخل عليه في تأويل المصدر خبر المبتدا. نعم، فنفهم من هذا من قول المؤلف الثاني يشترطاه أن هذا القسم خيار شرط، أي الأصل عدمه إلا إذا اشترط، لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سبب. فهذا خيار الشرط أن يشترطاه الفاعل المتبايعان، والمفعول به الها يعني تعود على الخيار، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، أي يشترطاه في العقد مدة معلومة. وقوله في العقد في للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد، أي في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده. لكن لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر، وهو قول من الأقوال. والقول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين، والثالث أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين، لأن الحق لمن؟ لهما. فإذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس. لو قال أنا أشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة الشهر، فقال لا بأس ما في مانع. ثم قال بعتك البيت بمائة ألف، فقال قبل. فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفقا عليه. وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط أتم في الشروط في البيع. نعم. طيب إذن قول المؤلف في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد، وظاهره ولو في زمن الخيار، ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط. ولكن الصحيح ما سمعت أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار المجلس. لكن كيف خيار الشرط؟ خيار الشرط يدخل شرطا على آخر، مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، قال نعم، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمدد الخيار إلى 6 أيام، فقال لا بأس له ذلك، لأن العقد لم يلزم الآن، لأنه لا يلزم إلا بعد انتهاء مدة العقد. نعم، إلا بعد انتهاء مدة الخيار. قال مدة معلومة ولو طويلة. قول مدة معلومة، علم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة، بأن يقول إلى دخول شهر رجب، هذه معلومة، إلى وقت الحصاد إذا كان الحصاد معلومة المدة يصح على القول الراجح. والمذهب أنه لا يصح، لأن الحصاد يختلف، من الناس من يحصد مبكرا ومنهم من يحصد متأخرا، والصواب أنه يصح. طيب إلى قدوم زيد لا يصح، لماذا؟ لأنه مجهول. فإن كان زيد قد قرر القدوم في يوم الجمعة التالي فإنه لا يصح، وذلك لأنه قد يعتريه مانع ولا يقدر في هذا اليوم. وقوله مدة معلومة ولو طويلة، يعني لو فرض أنه جعل الخيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس. وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة، مثل أن يشتري منه بطيخا وقال لي الخيار لمدة أسبوع، كيف يبقى البطيخ؟ يصح. فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع ويرجع المشتري بثمنه. هكذا قالوا. ولكن لو قيل إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام مدة، لو قيل إنه لا يصح لكان له وجه. لماذا؟ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين. ثم قال المؤلف وابتداؤها من العقد، ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد، لأنها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد. فإذا عقد في تمام الساعة 12 عند زوال الشمس وجعل الخيار يوما، انتهاءه متى؟ إذا جاءت الساعة 12 من اليوم التالي. طيب ألا يقال ابتداؤها من التفرق؟ لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط، الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط، فيقال بل من العقد، لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد، فيكون هذا أي ما بين العقد والتفرق يكون ثابتا بالشرع والشرط ولا مانع. نعم إن قال لي الخيار ثلاثة أيام بعد التفرق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرق. نعم على أن أنه لو قال قائل إنه إذا قال لي ثلاثة أيام من التفرق لم يصح، لو قال قائل إنه لا يصح لأن انتهاء لأن التفرق أمده مجهول، فيكون الأمد الذي قيد ابتداؤه به مجهولا، لكن مثل هذا يتسامح فيه لأن الغالب أن التفرق يكون قريبا. طيب يقول ابتداؤه من العقد، أرأيتم لو شرط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل تبتدئ المدة من العقد أو من حين الشرط؟ نعم نقول من حين الشرط، لكن المؤلف قال من العقد لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، ولهذا قال ابتداؤها من العقد. في جملة معترضة الآن يقول نرجو من صاحب السيارة ذات السوء وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أي مدة خيار الشرط أو قطعاه بطل. قوله إذا مضت مدته بطل لأن بطل هذه جواب الشرط للمسألتين كلتيهما، المسألة الأولى إذا قطعه إذا تمت مدته والثانية إذا قطعه. ولا يصح أن نقول فيما إذا مضت مدته إنه بطل لأنه تمت المدة ومضت على أنها صحيحة، ولو قال إذا مضت مدته لزم البيع وإن قطعه بطل لكان أحسن، لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له. لكن قد يعترض عن المؤلف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار. كذلك لو قطعه يعني في أثناء المدة اتفق على إلغاء الشرط يعني إلغاء الخيار فإن ذلك صحيح لأن الحق لهما، مثل أن يقول اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر وفي أثناء الشهر قال نريد إلغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرف تصرفا كاملا فلا بأس. والمثال واضح، يعني بعت هذا البيت على رجل بمئة ألف والخيار لمدة شهر، بعد مضي نصف الشهر جاء إلي المشتري وقال نريد أن نقطع الخيار حتى أتصرف، يقول المشتري بما شئت وأنت أيضا تصرف بالثمن، فوافق البائع فإنه يلغو ويبطل. ووجه ذلك أن الحق لهما فإذا أسقطاه سقط ولا محذور في إسقاطه. قال ويثبت في البيع، وسبق أن خيار المجلس يثبت أيضا في البيع ويثبت أيضا في الصلح وفي الصلح بمعناه في الصلح بمعناه، وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعناه وهو الصلح على إقرار، مثل أن يقر له بعين أو بدين ثم يصالحه على بعضه أو على عين أخرى أو ما أشبه ذلك فهذا صلح بمعنى البيع. قال والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. الإجارة في الذمة بأن يؤجره على خياطة ثوب، يقول خط لي هذا الثوب بعشرة ريالات، هذه إجارة في الذمة على عمل في الذمة، فقال نعم لكن لي الخيار لمدة يومين. فالشرط صحيح لأنه لا محذور فيه، إذ أن هذا إجارة على إيش؟ على عمل، والعمل يثبت في الذمة. أما إذا كان على مدة بأن قال آجرتك هذا البيت ب100 ريال سنة من الآن، فالمدة إن نقول فيها تفصيل، إن كانت تل العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح.